صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله، يا من بهدى أسرار حياة، اشفع لنا يا حبيبا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. هذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في شرح كتاب رياض الصالحين، ونبدأ اليوم مستعينين الله تعالى بابا جديدا عقده الإمام النووي في هذه الرياض. قال: باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. لا تنسوا أن الإمام النووي رحمه الله تعالى جعل كتابه هذا منهاجا للسالكين إلى الله تعالى، جمع فيه آيات القرآن الكريم من آيات القرآن الكريم ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ورتبه ترتيبا يتناسب مع من أراد السلوك إلى حضرة الله تعالى. الآن واحد من أهم أركان السالكين إلى الله تعالى أنهم يحرمون ما حرم الله تعالى، فهم يحرمون الظلم، أن يظلموا أحدا من عباد الله تعالى أو أن يظلموا أنفسهم بمخالفة أوامر الله تعالى. وإذا حدث وزلت قدم أحدهم، ونحن بشر يحدث أن ينسى أحدنا، أن يخطئ، أن يزل، فهو مدعو إلى رد المظالم. يا إخوان، لا يمكن أن تصلوا إلى الله تعالى ويوجد لواحد من العباد في رقبتكم مظلمة. أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له فينا ولا دينار. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة. معناته هو عم يذكر، عم يقرأ قرآن، عم بيصلي قيام ليل، عم بيصوم تنين وخميس، عم يتصدق، عم يبذل جهد في الإقبال على الله، لكن يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا، يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا لم تبق حسنات أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. إذا ما ممكن أن تصل إلى الله عز وجل وفي رقبتك مظالم لهؤلاء العباد، ولا يمكن أن تصل إلى الله تعالى وأنت ظالم لنفسك. من أجل هذا كان ركن من أركان الطريق تحريم الظلم. إذا حدث وزلت قدمك، إذا حدث ونسيت، إذا حدث وأخطأت، قال: ورد المظالم، والأمر برد المظالم. لكن المشكلة الكبيرة إذا صار المسلم يعتقد بأن الظلم من شيم النفوس، وقد كان الشاعر الجاهلي يقول: والظلم من شيم النفوس، يعني أبدا كل واحد من طبيعته أنه يظلم، فبالتالي إذا أنا عم بظلم ما لي مساوي شيء خطأ. والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة، إذا شفت واحد ما عم يظلم اعلم بأنه مريض، إنه معلول، فلعلة لا يظلم. لابد، هو يقول هذا الشاعر الجاهلي، لابد واحد أنه يظلم. جاء الإسلام بتحريم الظلم. إذا السالك إلى الله اعتقد بأن الظلم شيء حسن مستحيل أن يصل إلى الله. إذا المسلم اعتقد أنه أخي إذا ما بتظلم الآخرين بيظلموك، إذا لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب، إذا المسلم اعتقد أنه أخي خلي رقبة الناس بإيدك، إجا الدهان عم يشتغل عندك واتفقت معه على 1,000,000 ليرة سوري، بيقول لك خلي رقبته بإيدك وعك تعطيه حقه، ها حتى لو خلاص، مع أنه انتهى من العمل وانتهى كل شيء وانت شفت كل المكان والأمر جيد، أعطيه حقه وأعطيه الأجيرة أجره قبل أن يجف عرقه، بيقول له جاره أوعك اوعك خلي معك شي 200,000 رسول، بركي بعد جمعة بدك يا يرجع، بركي بعد جمعتين بدك يا يرجع. إذا اعتقد المسلم هذا الاعتقاد مستحيل أن يصل إلى الله. يا شباب، إذا اعتقد الواحد منكم بأنه إذا يعني تكلم مع الفتيات و يعني حاول أن يؤذيهن أو أن يمضي معهن، بيقول لك عم بتسلم تسلاية، ما في شيء، أنا ما عم ساوي شيء. فإذا اعتقد بأنه يتسلى ويلهو ويلعب في الغوص في أعراض الناس وفي ذمم الناس وفي حرمات الناس، مستحيل أن يصل إلى الله عز وجل. إذا اعتقد إنسان بأنه لا يمكن أن يعيش إذا لم يأكل أموال الناس بالباطل، إذا صار المسلم يقول لك أخي أنا يعني ليش عم تأخذ رشوة، بيقول لك أخي مستحيل أعيش أنا بلا رشوة، بس هذه ظلم لهؤلاء العباد، بيقول لك ظلم، ما ظلم، أنا بدي أعيش، بدك يعني موت. إذا صار يعتقد بأن الظلم حاجة من حاجاته في الحياة، هذا مستحيل أن يصل إلى الله عز وجل. المسلم لابد السارك إلى الله، لابد الشاب الذي يتربى في بيوت الله، لابد الفتاة التي نشأت في طاعة الله، لابد أن يعتقد اعتقادا بتحريم الظلم، فهو يحرم ما حرم الله. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، الله حرم على نفسي أن يظلم أحدا، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إذا إجا المسلم قال لا بدي أظلم، مستحيل أن يصل إلى الله، لأنه يضاد أوامر الله. الإمام أحمد يقول هذا الحديث أشرف حديث عند أهل الشام، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فلذلك يا أخوان ويا أخوات، لابد لكل واحد فينا أن يعتقد ما أمر الله تعالى به. إذا الله عز وجل أوجب أمرا فأنا أعتقد بوجوبه، وإذا الله عز وجل حرم أمرا فأنا أعتقد بتحريمه، وإذا خالف فقد قال الله تعالى في كتابه يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. كيف الله يحل شيئا أنت تحرمه، أو الله يحرم شيئا أنت تحله؟ هلأ فأنا أعتقد بتحريم الظلم 100%، وأنا منهاجي في الحياة وسيرتي في الحياة أنني لا أريد أن أظلم أحدا، لكن إذا حدث وشي مرة نسيت، جهلت، زلت قدمي، استولى علي شيطاني، فأذيت أحدا، شتمت أحدا، اعتديت على مالي أحد، ماذا أفعل؟ قال والأمر برد المظالم. حتى تصل إلى الله عز وجل لابد أنك تعتقد تحريم الظلم من جهة، ولابد أن ترد المظالم إذا حدث وأخطأت أو زلت قدمك أو جهلت وما كنت تعلم. في الباب أيها الإخوة باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. واذكروا أيها الإخوة أنني أكرر بين أيديكم قالة بعض العلماء إذ يقول الذنوب كلها مرجعها إلى أمرين. لماذا يذنب العباد؟ الذنوب كلها مرجعها إلى أمرين، إما جهل وإما ظلم. فإذا تخلصنا من الظلم فأنت تتخلص من نصف الذنوب. عرف العلماء الظلم فقالوا الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. إذا جبت إنسان له اختصاص معين ورحت وضعته في منصب لا علاقة له باختصاصه ولا معرفة له به، هذا ظلم. الظلم وضع الشيء في غير موضعه. أذن الله تعالى لك بالزواج وأن تقيم علاقة كاملة مع امرأة بعد عقد شرعي، فرحت أنت أو راح الإنسان وراح فعل مثل هذه الأفعال أو بعضها لكن بدون عقد شرعي، وضع الشيء في غير موضعه، هذا هو الظلم. وقيل الظلم هو التصرف في ملك الغير. واحد حط عندك وديعة فهي ملكه، رحت تصرفت بها، هذا هو الظلم. مدير المعمل حطك أنت على الصندوق تقبض وبتقبض، هذا مهمتك، وإذ راح هذا الرجل صار يأخذ من مال الصندوق ويتصرف فيه لنفسه، هذا هو الظلم، التصرف في ملك الغير. الجيران خلوا معك مفتاح البيت لأجل مصلحتهم إنه إذا تصيلهم لزريعة، أو من أجل إنه إذا جاء عامل فواتير الكهرباء ليقرأ العداد، وإذا أنت صرت تستقبل ضيوفك بقلب بيت الجوار. التصرف في ملك الغير، هذا هو الظلم. عرف الظلم إذن هو وضع الشيء في غير موضعه، وقالوا هو التصرف في ملك الغير، وقالوا هو مجاوزة الحق. إن لم يكن حق فهو ظلم. ورد الحديث عن الظلم في القرآن الكريم في 89 و200 آية. أديش عدد صفحات القرآن الكريم تذكرون؟ 600 ورقة و4، قل 600. إذا بهالستمائة 289 مرة حديث عن الظلم، بمعنى يعني كل ورقة والتانية تقريبا، يعني كل ورقتين بذكرك الله عز وجل لا تظلم لا تظلم لا تظلم، الظلم حرام، لا تظالموا، كل ورقة والتانية ورقة والتانية ورقة والتانية. واحد من العلماء أيها الإخوة تحدث عن نظرية سماها نظرية الحجوم في القرآن الكريم. يقول في نظريته، وفيها شيء من الصحة هذه النظرية، يقول إذا أردت أن تعرف حجم مسألة في هذا الدين فانظر إلى مرات تواردها في القرآن الكريم. إذا بدك تشوف أهمية أمر في هذا الدين شوف كم مرة ورد في القرآن الكريم. يعني مثلا التيمم ورد في القرآن الكريم مرة واحدة، فبتعرف قديش حجم التيمم في الدين. أما إذا قلت لك الظلم 289 مرة، معناته والله شغلة كثير مهمة والشغلة كثير خطيرة ولازم ندير بالنا. ولا تنسوا بأن المتكلم هو الله، المتكلم مو هو الشيخ ومو هو رفيقك ومو هو أبوك ومو هو القاضي ومو هو الوزير. الله يتكلم 289 مرة. مرات واحدنا بيقول له لابنه، بيقول له يا بابا أنا 50 مرة قلت لك لا تفعل كذا، هو ما بيكون قايل له 50، بيكون قايل له 4-5 مرات بس عشان يعظم الرقم، بيقول له 50 مرة قلت لك لا تفعل. هلا يا إخوان الله عز وجل مو 50، 289 مرة، ومو على سبيل التعظيم، على سبيل الحقيقة، في 289 موضع في القرآن الكريم حديث عن الظلم وعن عاقبته. أما في كتب الحديث ففي الكتب التي تسمى الكتب التسعة، وهي الكتب التي عليها مدار أحاديث الإسلام، صحيح البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وموطأ مالك ومسند أحمد والدارمي، 700 مرة يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظلم وعواقبه. هلأ إذا ظهر لك 289 مرة في القرآن، 700 مرة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إذن ينبغي على كل واحد بيناتنا أيها الإخوة أن يحذر، لا سمح الله لا سمح الله أن يكون من الظالمين. يظن بعض الناس بأن الظلم يعني متعلق أنه واحد يضرب واحد بس ظلما، هلأ هذا نوع من أنواع الظلم، بس كمان المحاباة في تطبيق القانون كمان هي ظلم، معاونة الظالم كمان ظلم، رفع الأسعار من دون مبرر كمان ظلم، تغيير مواصفات البضاعة المستوردة أو المحلية كمان ظلم، تأخير معاملات المراجعين كمان ظلم، تبديل الشهادات وتزويرها كمان ظلم، عدم وفاء المهندس بالشروط، سلمته بيتك وأنه بده يساوي لك كذا وكذا بالبيت والإجرة كذا فهو ما وفى بالشروط كمان ظلم، الاقتراض من الناس وعدم الرد لهم مع القدرة كمان ظلم، عدم إعداد محامي مذكرة مناسبة للدعوة للسلمة أو عدم نزوله أصلا على الجلسة، موكله الوكيل موكله أنه أنت يا أستاذ وعم ياخد إجراء أم ما نزيل، هذا كمان هذا ظلم، دوامك بالوظيفة أو بالمعمل الساعة 8:30 جيتك الساعة 9 و9:30 كمان ظلم، لأنه أنت عم تاخد إجراء والإجراء على هذا الوقت، ارتكاب المحرمات كمان ظلم، قتل النفس بغير الحق كمان ظلم. يا أخوان 289 مرة يتحدث القرآن عن الظلم، 700 مرة يتحدث الحديث النبوي الشريف عن الظلم، كل هذا مدعاة لكل واحد فينا أن يحرم على نفسه ما حرم الله تعالى، وإذا زلت قدمه أن يصحح ما مضى. 4 مرات في القرآن الكريم الله عز وجل يذكر لنا قانونا إلهيا يقول إنه لا يفلح الظالمون، تتكرر هذه العبارة القرآنية 4 مرات. ذكروا بأن كسرى من الأكاسرة طلب ممن دونه أن يبنوا له قصرا جديدا، فبني قصر لهذا الملك، وقصر يليق به، فخم كبير فيه قاعات، هذه قاعة ضيوف، هذه قاعة استقبال، هذه قاعة العرش، هذه قاعة العائلة، هذه قاعة الطعام، واختير الأحجار والألوان والأشكال والأحجام والأثاث الذي يناسب، يعني قصر كسرى. لما جاء ليشوف هالقصر فعلا القصر جميل، ثم راح ينظر في شرفات، في نوافذ، هذه الشرفة تطل على نهر دجلة، هذه الشرفة تطل على بساتين ومروش خضراء، هذه الشرفة تطل على الجبل، هذه الشرفة تطل على سهل، نظر هيك وإذ من بعيد بشوف كوخ بسيط متواضع جدا، بس هو على مرمى نظره، بيقول لهم شو هاد؟ قالوا هذه امرأة بسيطة تسكن لوحدها عجوز في كوخها. قال لهم إيه، ما بليق بقصر كسرى أن يجاور هذا الكوخ، أزيلوه. نزلوا هالجند ومن يخدم كسرى وأزالوا هذا الكوخ البسيط هيك الخشبي، وهدموا ما هدموا ورموا ما رموا في نهر دجلة. هو الكوخ لامرأة بسيطة عجوز مسنة راجعة المساء من عملها، يبدو تحتطب أو تعمل شيئا، دورت على هالكوخ ما لقته، سألت أين وين كوخي، أنا كان هون كوخي. قالوا لها ماذا ريتي؟ كسرى أمر بهدم الكوخ وإزالته. رفعت رأسها إلى السماء قالت إلهي أنا كنت غائبة فأين كنت أنت؟ فأمر الله أن يهدم بالقصر على رأس كسرى. دير بالك تظلم أحد لا يجد ناصرا إلا الله تعالى، دير بالك أن تظلم عبدا من عباد الله تعالى ربما رأيته بسيطا، يعني ما بيطلع بإيده يساوي شيء، ما بيطلع بإيده في نظري ونظرك، بس عند الله عز وجل الله بيقلب الدنيا لأجله. يحيى البرمكي هذا وزير هارون الرشيد، وكان متنفذا في عهد هارون أو المأمون، فكان تنفذه كبير بطريقة ما، أحد تكلم مع الخليفة عن أمير المؤمنين عنه، غضب عليه أمير المؤمنين وضعه بالسجن، هو وولاده ومرته وخدمه والدائرة القريبة منه كلهم حطوا بالسجن وربطوهم وسلاسل وأغلال. بتقول له الخادمة تبعه، بتقول له يا سيدي ما هذا؟ أمن عز الملك أو الملك إلى ذل السجن؟ قال لعلها دعوة مظلوم سرت بليل نمت عنها ولم ينم الله عنها. ثم أنشأ يقول رب قوم قد غدوا في نعمة زمنا والدهر ريان غدق، رب قوم قد غدوا في نعمة زمنا والدهر ريان غدق، سكت الدهر زمانا عنهم ثم أبكاهم دما حين نطق. فدير بالك أن تظلم عبدا ضعيفا أو قويا، بغض النظر عن هذا العبد أنت بالنسبة لك ظلم العباد محرم. إذا كان بيتكم عم يدلف على الجيران أنتوا لازم تصلحوا، وأنتوا لازم تجيبوا عامل الصحية، وأنتوا لازم تدفعوا له الأجرة. والله واحد بيته عم بينقط السقف عليه، بيطلع لعند الجار بيقول له يا جار سمحت هيك هيك، بيقول له أخي أنا مالي متضرر، يلي متضرر يجيب ويصلح، بس المشكلة عندك مو عندي، وهذا بيتك وهذه أنابيبك وأنت مسؤول مو بس تصلح، مسؤول كمان تصلح لي هذا السقف الذي اهترق إذا كان اهترق بسبب هذا الشيء التسريب الذي جرى في هذه الأنابيب. فأيها الإخوة، السلوك إلى الله عز وجل يحتاج إلى تحريم الظلم. إذا إنسان ما حرم على نفسه ما حرم الله مستحيل أن يصل، مستحيل، مهما قرأ من القرآن ومهما حضر من الختمات ومهما صلى من قيام الليل ومهما دعا ومهما بكى ومهما شكر، لأن الله عز وجل قال إنه لا يفلح الظالمون. والعلماء يقولون الظلم ظلمان، الظلم له نوعان، ظلم بينك وبين ربك هذا ذنوب والمعاصي والمخالفات الشرعية، وأعظمه الشرك، قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. والنوع الآخر ظلم للناس، لا سمح الله أن يظلم امرؤ غيره، والأمران منهي عنهما في الشريعة الإسلامية. بدأ الإمام النووي كعادته يذكر شيئا من الآيات، الآيات التي تتحدث عن الظلم كما سمعتم كثيرة، 289 آية، ماذا سيذكر الإمام النووي؟ اكتفى بذكر آيتين، تفضل.
قال الله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع.
سبحان الله، الآية في سورة غافر، قال الله تعالى وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. أنت بتعرف لما بتركض بركض شديد وقوي بيصير قلبك بدق، بتحس قلبك حيطلع من حنجرتك، ولما بيخاف الإنسان خوفا شديدا بيصير هذه الحال. فيوم القيامة الله عز وجل يقول أنذرهم يوم الآزفة، هذا اليوم قريب جدا، أزفة الآزفة، ما تفكر بعيد، يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، قريبة جدا. مرات واحد بيقول لك إيه خلينا نعيش لهذاك اليوم، 100% جاي هذاك اليوم وسيحاسب. قال الله تعالى وأنذرهم يا محمد خوفهم للذين يظلمون، وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر، من كثر مخايفين ومرتعبين حتطلع قلوبهم من حناجرهم كاظمين، يكظمون خوفهم وغيظهم. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ليس لهم قريب مشفق، هو الحميم القريب المشفق الذي ينافح عنهم، ولا إنسان غريب يشفع لهم ويطاع في شفاعتهم. لكن شو بده يصير؟ سيحاسبون على أعمالهم. والله بعد خبر يا أخوان أنه أنذرون يا محمد، ترى شغلة بتخوف. بالحقيقة يا أخوان الأمر لازم هذا المؤمن يخاف، لازم السالك إلى الله عز وجل يحدوه في هذا الطريق، الخوف من الله والطمع برحمة الله، كلا الأمرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم عمله الجنة، يا لطيف شغلين، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ترى شوف إذا بتعمل مو ذرة، واحد على 70 من الذرة من الخطأ والظلم بدك تشوفه ستحاسب عليه، والله شيء بيخوف. وأنذرهم يوم الآزفة يا محمد، قل لهم لما حتى هذه النفس الحرون اللي بيقول لك أنا ماشي الحال، إيش عم نساوي، شوف غيري أنا شو عم بيساوي، عم بتسلى أنا يا أخي، عم روح وقت يا أخي، هلأ هذون الناس معهم مال كثير أنا عم باخذ لي شوية مصاري، شو صار يا أخي، هيك الحياة يا أخي، كله عم يظلم بعضه البعض، وقفت على ظلمي. إذا حدثتك نفسك بهذه الطريقة اذكر قول الله تعالى وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ما حدا سيشفع لهم ولا أحد سينافح ويدافع عنهم. بتقوم هالنفس هيك بترعوي، النفس بتخاف، النفس تنضب من أن تمضي باتجاه الخطأ. إن شاء الله نتابع الدرس القادم حديثا في هذا الباب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أسرار حياة اشفع لنا يا حبيبا لله.